أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي من المسألة بس الملاحظة الأخيرة، ونتقل إلى مسألة أخرى. وحاصل هذه الملاحظة الأخيرة وهي أن الروايات الضمان، الروايات التي نفت الضمان، كانت روايات مطلقة، لأنه يسأله عن الصباغ والقصار، هل يضمنان؟ قال لا يضمن. سألته عن كذا كذا، قال لا يضمنان. كانت روايات مطلقة، لا يضمنان مطلقان، سواء كان في أصل دعوة تلف لا يضمن، أو لا في دعوة التلف مع التعدي، يعني سواء في دعوة أصل التلف أو في دعوة التعدي في البحث، في الموردين إذن لا يضمنان. أما الروايات التي أثبتت الضمان وهي روايات الطائفة الأولى، فهذه الروايات بأغلبها كما رأينا كانت حينئذ عم تثبت الضمان في صورة أصل دعوى التلف، مش في مورد التعدي والتفريط أو نفي التعدي ونفي التفريط في البحث، إلا رواية علي بن جعفر إذا تتذكر في كتاب علي بن جعفر. ولكن هذه الرواية كما قلنا ليش؟ لأنه ورد فيها أنه استوثق أو ما استوثق في البحث، إن في تعدي أو ما في تعدي وتفريط في من دون هذه الرواية، وهي غير ثابت السند كما اتضح لدينا. هذه الرواية عم تحكي عن أصل حينئذ التلف في البحث، مش عم تحكي عن صورة التعدي والتفريط. مقتضى الجامع حينئذ فيما بينهما أنك أنت تحمل المطلق على حينئذ المقيد، يعني هذه التي حينئذ ضمنت في صورة التلف فقط وفقط، وتلك التي نفت الضمان مطلقا سواء في أصل التلف أو في دعوة التعدي والتفريط في البيت، نجمع حينئذ فيما بينهما بأن نلتزم بالضمان في أصل دعوة التلف. وكما قال الإمام عليه السلام، ما أهون من أنه شوه يجي حينئذ هو بيخذ العين وبيقول لك أنه شوه تلفت في البيت، لابد وأن يقيم البين أنه لا يصدق بدعواه التلف، لكن بدعواه عدم التعدي والتفريط حينئذ يصدق. الجامع بين الروايات التي نفت الضمان مطلق سواء في صورة أصل التلف أو في صورة التلف مع دعوة التعدي والتفريط، يعني مسلمين بأصل التلف لكنه عن التعدي والتفريط أو من دون تعدي والتفريط، مقتضى الجامع بينها وبين الروايات الطائفة الأولى التي خصت التلف فقط وفقط في صورة، خصت الضمان فقط وفقط في صورة أصل حينئذ التلف في البين، حينئذ أن تحمد الروايات التي نفت الضمان على المورد الثاني، وبالتالي سوف تكون هذه الروايات حينئذ موافقة مع ما أسسناه بالنسبة لأصل القاعدة ولمقتضى القاعدة، وهو أنه في مورد أصل التلف في البين، لأنه أمر وجودي مسبوق حينئذ بعدم، والأصل حينئذ عدمه في البين، حينئذ لا تقبل دعواه إلا مع البين، بخلاف حينئذ دعوى المالك حيث تكون دعوى المالك هي الموافقة حينئذ للأصل، لأن الأصل عدم التلف حينئذ في البين، فدعواه التلف هي التي تحتاج إلى حينئذ المؤونة والتي تحتاج إلى البين، ويكون قول المالك هو الموافق حينئذ للأصل فيقدم مع يمينه. وأما في دعوى أن هذا التلف اللي سلمنا فيه ولكنه عن تعد وتفريط أولى، حيث ينكر الصباغ والقصار أن يكون من عن تعد وتفريط، والمالك يقول لا، أنه عن تعد وتفريط، الأصل عدم التعد والتفريط، فيكون التفصيل بين في مقام الجامع بين روايات الطائفة الأولى والثانية موافق لمقتضى القاعدة الأولية التي أشرنا لها فيما سبق، ولكن عدلنا حينئذ تذكروا في هذه القاعدة بهذا الشكل. وهذا الرأي هو المتجه لولا لولا لم يكن هنالك بإذن قائل به في البين بتاتا في البين. فالصحيح هو أن نقول كما التزم المحقق العراقي قدس سره، نقول بأنه القول هو قول المالك مع يمينه، مش قول هؤلاء حينئذ مع يمينهم في البين، القول قول المالك مع يمينه إذا كانوا هؤلاء حينئذ شو مسبوقين بماذا بالاتهام، يعني إذا كانوا متهمين في البين. وأما إذا لم يكونوا متهمين فالقول حينئذ شو قول هؤلاء حينئذ بلا شك. فما أفاده الماتن قدس سره من تقديم قول هؤلاء مطلقا حينئذ ليس على تمامية، إنما يقدم قول هؤلاء في صورة عدم الاتهام حينئذ في البين، وفي صورة الائتمان، مش الاستمان العقدي، لا، الائتمان حينئذ بمعناه الأخص في البين، وفاقا بما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره. وتحتمله بعض حينئذ على مثل السلخوي أيضا، يعني يشير إلى السلخوي أيضا بحاشيته أشار لهذا المطلب أيضا في المقام. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن الطوائف هي ثلاثة: الطائفة الأولى أثبت الضمان مطلقا، الطائفة الثانية نفت الضمان مطلقا، الطائفة الثالثة فصلت بين صورة الاتهام فبيضمن، وصورة عدم الاتهام والائتمان فحينئذ لا يضمن فيه البين، التي هي تكون حينئذ شاهد على الجمع ما بين الطائفة الأولى والطائفة الثانية. ولولا حينئذ، يعني لو وجد هنالك من يقول بهذا التفصيل بين أصل دعوى التلف فيقدم قول المالك مع يمينه، ودعوى التعدي والتفريط فيقدم قول العامل مع يميني في البين، لو وجد به قال كان هو المتعين في البين، إلا أنه على كل حال هو صح أنه لا شو مثلا لا يحشنك الحق، يعني شغلة اقتنع فيها أولى حتى لقلة سالكية، بس بالتالي يعني في عندك مخالفة، إذا مش لح نقول إجماع بسيط لأقل حينئذ إجماع مركب، لأنه من قالوا حينئذ بتضمين العامل، ومن قالوا بتضمين يعني من قالوا بعدم تضمين العامل، يعني من قالوا بتقديم قول المالك مع يمينه يعني تضمين العامل، ومن قالوا بتقديم قول العامل مع يمينه يعني عدم ضمانه في البيان، هن اتفقوا على انه ما في عندنا تفصيل بين صورة دعوة التلف وصورة حينئذ دعوة التفريط والتعدي. يعني بعبارة اخرى، هذا اللي يصطلح عليه بالاجماع المركب لنفي القول الثالث ما بينفعنا حينئذ، لنفي هذا التفصيل بين دعوى التلف فيقدم قول المالك، ودعوى حينئذ التعدي والتفريط فيقدم قول العامل، فإن هذا حينئذ مما لا محصل له. ليش؟ لأن كلا القولين حتى لو ما كانش تام في نفسه كل منهما يتفقان على عدم تمامية هذا التفصيل في البين. وهذه النقطة أشارنا لها تذكروا فيما سبق بالنسبة للإجماع المركب، مرة سواء قلت أنا بوجوب صلاة الجمعة أو قلت بحرمة صلاة الجمعة أنا ما بقولش بالكراهة مثلا، والتاني كمان سواء قال بالوجوب أو قال بالحرمة أو لم يقل هو لا يلتزم حينئذ بالكراهة، فكلا حينئذ كلا المجمعين على الوجوب وعلى الحرمة في البيت هما متفقان على نفي القول حينئذ الثالث في البحث. هون لا شك أن هذا الإجماع المركب ينفع في نفي القول مثلا بكراهية خصوص صلاة الجمعة في عصر الغيبة في البحث، وهذا بخلاف ما لو كان نفي القول الثالث منشأه هو الالتزام، هذا لأنه قال بالوجوب قطع مش رح يقول بالكراهة، وذاك لأنه قال بالحرم قطع مش رح يقول بشو بالكراهة، يعني يكون منشأ حينئذ نفي الكراهة هو الالتزام بالوجوب، منشأ النفي الكراهة والالتزام حينئذ بالحرمة، هذا لا يكون حينئذ موجبا لقوة نفي القول الثالث في البين، وبالتالي حينئذ لا يكون مستندا وملجأ حينئذ لنفي هذا القول. مقام من قبيل الشق الأول، إنه سواء التزم بتقديم قول العامة أو التزم بتقديم قول حينئذ المالك. ما في حدا حينئذ فصل بين أصل دعوة التلف وبين لا دعوة التعدي والتفريط. إما أنهم قالوا بضمان العامل يعني بتقديم قول المالك مع يمينه، أو لا قالوا بتقديم قول العامل مع يمينه فلا يضمن حينئذ في البحث. هذا حاصل المطلب الذي نريد أن نشير له. والصحيح هو هذا التفصيل الذي تضمنته روايات الطائفة الثالثة، وهي روايات حينئذ تامة في البيان. فنلتزم حينئذ بالتضمين في صورة الاتهام وبعدم التضمين في صورة الائتمان وعدم الاتهام في البيان. قال الماتن: إذا المسألة الخامسة، إذا ادعى الصائغ أو الملاع أو المكاري تلف المتاعي من غير تعد ولا تفريط، هيدي الجهة، وأنكر المالك التلف أصل التلف، إنه لا من قال تلف، وروي إذا تذكر أشارت إنه ما أهون من إنه حينئذ يروح يضب ويخبي يدسه في متاعه ويقول أنه مثلا ثوبك مثلا قد سرق في البين أو انخرق أو شيء من القبيل، أو ادعى التفريط أو التعدي. قدم يعني بهالصورتين من الدعوين قدم قولهم، قول هذه العناوين من الصائغ أو الملاع أو المكاري مع اليمين على الأقوى. قدم قولهم، الأغضياء رحمة الله عليه يقول مع سبق يدهم بعدم التفريط، يعني مع كونهم شو مؤتمنين فيها، بعدم التفريط يعني كونهم مؤتمنين، وإلا فمع احتمال مقارنته مقارنة حينئذ اسمه التلف لحدوثها يعني عدم التفريط إلى آخره، فالأقوى تقديم قول المالك كما لا يعني. إذا اللي أفاده المحقق الأغضياء. سيد الخوئي بتعليقة أخرى اللي بعد بيقول: هذا فيما إذا لم يكونوا متهمين، وإلا فالقول قول المالك وهم مطالبون بالإثبات شرعا. يعني بدنا نجيب شو البين فيما لو كانوا متهمين في البين. سيد البلبيغاني رحمة الله عليه يقول: وإن كان الأحوط التصالح. هلأ بيبقى هم شي حاشي للشيخ عبد الكريم حاري، هلأ مفادها مش عارف. وإن أقاموا البينة يعني هودي وإن أقاموا البينة حكم لهم به، وكذا المالك يعني إذا أقام البينة حكم له على ضوء البينة، ولا يبقى معها موضع لليمين في البينة. هيدي منشأ اللي بده يقوله مش واضح، إلا يعني قطعا عالم جليل ومرجع قدير وش اسمه، إنه بده يدخلها بمسألة التداعي في البينة. واضح مش مدعي حينئذ وشوي ومنكر، يعني فيها شائبة حينئذ التداعي حينئذ في البين. لذا قال: وإن أقاموا البين حكم لهم بذلك، من العناوين الثلاثة. وكذا المالك، ولا يبقى مع يعني مع بينة المالك موضع لليمين اللي هو من طرف من العناوين حينئذ الثلاث. يعني مش أنه تقدم يقدم يمينهم مطلقا حتى مع وجود البينة من طرف المالك. هذا أمر واضح، يعني ابتداء هذا الأمر واضح ومش بحاجة حينئذ إلى هالمؤونة في البهن. ليش؟ لأنه إذا كان المالك مدعي وهن منكرين، هن عليهم اليمين، إن لم يقم المالك حينئذ البينة. المجيء بهذا الحاشي ما يعني الغرض الأعلائي منها مش عارف، مش بتكلم عن الشيخ عبد الكريم حاضر رحمة الله عليه. المسألة السادسة: يكره تضمين الأجير. هلأ في عندنا موارد حكمنا بأنه الأجير بده يض، أي موارد؟ وهي الموارد التي حينئذ قامت البينة من طرف المالك على أنه حينئذ ما تلفت شبعه، بده يضمن ضمان عمد، أو لا قامت البينة على أن التلف كان عن تعد وتقصير وعدم حينئذ تحفظ في حفظ حينئذ هذه العين على سبيل الفرض. واضح يعني لم يستوصف من تلك الدابة فوقعت في البئر فانكسرت أو انعطلت مثلا تلك الدابة في البئر بهالكيفية. في هذه الموارد قطعا بده حينئذ يضمن الأجير في البئر أو أو المستأجر، الأجير في إجارة الأعمال والمستأجر في إجارة الأعيان. هذه الموارد يقول الماتن قدس سره يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه، يعني في المورد التي ثبت فيه ضمان الأجير يكره تضمينه. ما هي الموارد التي ثبت فيه تضمين ضمان الأجير؟ قال من قيام البينة على إتلاف، واضح، وإذا أتلف قطع من أتلف من الغير فهو له ضمان، أو تفريطه في الحفظ، يعني لم يستوثق الدابة فوقعت في البئر فانعطف، أو أدخلها أرض مسبعة في البين فأكلتها مثلا السباع، أو تفريطه في الحفظ أو تعديه، أو لا فيقدم قوله، بس لا يقدم قوله مطلق، يقدم قوله مع يمينه. قالوا له شرف حليف، قال أنا ما بدي أحلف، أو نكوله عن اليمين، أنا ما بدي أحلف، أو نحو ذلك. حينئذ اشترط عليه شرط فجاز الشرط وخالف حينئذ الشرط، اشترط عليه أن لا يدخله، أن لا يدخلها، أن لا يصعد بها جبلا ولا يهبط بها واديا، ولا يدخلها في منطقة مسبعة مثلا في الفرد، فخالف وجاز حينئذ الشرط في البيت. واضح قطعا، ها هذه اليد سوف تنقلب من يد مستأمنة إلى يد عادية ويد ضامنة حينئذ في البيت. في هذه الموارد التي ثبت فيها ضمان الأجير أو ضمان المستأجر مطلقا حينئذ في البيت يكره حينئذ تضمين الأجير فيها. هذا اللي أفاده الماتن قدس سره. يقول السيد الخوئي قدس سره، يقول لم يظهر مستند الحكم بالكراهة. هذه تعليق السيد الخوئي. الإمام رحمة الله عليه أيضا يقول ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق بعرضه العريض محل تأمل. نعم هذه عبارته أدق، نعم وعبارة السيد الخوئي دقيقة أيضا، نعم يستحب التفضل عليه الإمام الخميني. هودي التعليقتين للسيد الخوئي وللإمام الخميني. هلأ الروايات التي بأيدينا إذا تتذكروا في الباب 29 في عنا الرواية الأولى اللي كان أمير المؤمنين عليه السلام أنه سرت أمير المؤمنين أنه كان يضمن هذه العناوين في البيت، واضح، وكان أبي يتفضل عليه، واضح. مثلا هذه الرواية بالرواية 23 من الباب 29 كان، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل على القصار والصائغ إذا كان مأمونا. هذه واحدة. اثنين، هذه هيك رواية مرسلة ما مش ليس لها آخر في البحر. الرواية الأخرى وهي الرواية التي بالإسناد إلى الحلبي، إسناد الشيخ رحمة الله عليه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس. القاعدة أنه يضمن، واضح، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا، يتفضل بإذن عليه. وهذه منشأ التقييد اللي قال الإمام رحمه الله عليه. لاحظوا ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محل تأمل، بهذا الإطلاق يعني حتى ولو كان شو يعني مثلا غير مأمون مطلقا، إنه يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه، بس الأجير عفوا أني عممت للمستأجر، لا بدنا نحكيها فقط في الأجير في البين. هلأ النكتة حينئذ فيك أنت تسريها للمستأجر، اثنينتهم مستأمنين بالإجارة، الإجارة العقود الاستيمانية بالمعنى العام، بس هي النقطة وردت فقط وفقط بالنسبة للأجير، مثلا كما ورد في الرواية يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. يعني مقتضي الضمان، وهذا اللي قلت لكم إيه مقتضي الضمان، يعني الرواية عفوا الفتوى رقم 6 عند الماتن مع تعليقات بعض المراجع واضح تشرح المقصود حينئذ من هذه رواية الحلبي الأولى والرواية أخرى أيضا بهذا المضمون في البيت. يعني شو وكان أبي، يعني مقتضي الضمان موجود في البيت ومع ذلك كان يتفضل عليه لكن إذا كان شو مأمونا. لذا قال الإمام تذكر بالله يقرأ سورة الكراهة بهذا الإطلاق حتى لو كان غير مأمون في البين بأن كان متهما محل تأمل. نعم يستحب التفضل عليه، مش الكراهة، نعم يستحب التفضل عليه عملا بما كان يفعله الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه بالرواية الصحيحة: وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا. هذه الرواية الأولى. وهكذا رواية أخرى أيضا بنفس وبإسناده عن حسين سعيد إسناد الشيخ عن فضال عن أبي المغرة عن أبي بصير اللي هي رواية 12، هذه الرواية قلت لكم رقم 4، هذه رواية 12. وبإسناد عن حسين السعيد عن فضال عن أبي المغرة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس، وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا. واضح قطعا الذي فعله الإمام الباقر صلوات الله وسلامه، كان يعني انه سيرة وديدا الامام الصادق، مش انه يعني هك سيرته وديدنه اذا ما استأجر حينئذ قصارا او صائغا او الى اخره فاتلافه سبكين مقتضي الضمان موجود حينئذ، مع ذلك كان يتفضل عليه. هيدي السيرة والديدن قطعا يستفاد منها حينئذ استحباب حينئذ ذلك. هذه اللي قال الإمام نعم يستحب التفضل عليه، نعم يستحب التفضل عليه في البيان. نقطة ثبوت الكراهة بهذا الإطلاق محل تأمل أو بعبارة سلحه لم يظهر مستند الحكم بالكراهة كما هو واضح في المقام. نعم نعم هنا في المسألة مطلب آخر. وهو أن نأتي للروايات التي حينئذ نفت الضمان، التي نفت الضمان في البين لا يضمن، إذا كان مأمونا مثلا لا يضمن. واضح. هل هي بلسان النهي أو لا تضمن؟ الروايات التي نفت واضحة حينئذ ظاهرها أن يعني جالس على كرسي الإخبار في البين عم يخبر حينئذ عن الحكم الواضح. لكن بعض الروايات التي حينئذ نهته مثلا يعني مثلا يسأله تتهمه؟ قال له لا. قال فلا تضمن. واضح. فلا تضمنه في الحكم. واضح. هاي الروايات يعني أول شيء بدنا نجمع بينها وبين روايات الضمان، يعني كأنه مقتضي الضمان حينئذ شو ثابت في البين ولكنه عم ينهى عن أن يضمنه، هذا النهي واضح لا يحمل على التحريم إذا كان في تضمينه حق، يعني في استثاق وحصول على حقه في البين، وإنما يحمل حينئذ على الكرامة. قد يحاول بهذه الطريقة، وهو بالنسبة للروايات التي أفادت ودلت حينئذ على النهي مش على نفي الضمان. مثلا سألت عن صباغ والقصار قال لا يضمنه، إذا نهي نفي في البين بلا شك، وبالتالي لا يضمنان لأنه مقتضي وموجب الضمان مش ثابت في بين حتى يضمن. مرة أخرى لا ليس كذا، يسأله مثلا يقول له تتهمه؟ قال له لا. قال لا تضمن. واضح. لا تضمن. إذا جمعنا بينها وبين الروايات تلك التي حينئذ أثبتت الضمان مطلقا، وروايات تنفي الضمان ما في عنا، لانه اما بين روايه فيها بروايه نصف اسماعيل بن مرار وهو بالثقه، او روايه اسمه ابن عمار اسحاق بن عمار ايضا لا يستفاد منها حينئذ المطلب النقل فعلها البعض، فبيبقى عندنا روايات حينئذ تضمن، فمقتضي وموجب الضمان حينئذ ثابت. غايته اجى الامام عليه السلام فصل كحكم اخلاقي بين صوره ان تتهمه خليك مش على الطريقه، وبين أن لا تتهمه في البين وإنما أنت تأتمنه في البين، فحينئذ شو لا تضمنه. لا تضمنه مش أنه يحرم عليك أنك تضمنه إذا مقتضي الضمان ذلك، وإنما يحمل على الكراهة في البين. يمكن أن يكون مستند ومنشأ حينئذ ذلك، يعني في كل مورد ثبت حينئذ ضمان الأجير، الأجير بس ما بنحكي عن المستأجر، فقط وفقط الأجير. مش كل من كانت يده مستأمنة بالمعنى الأعم للاستئمان العقدي على العين، لا، فقط وفقط الأجير كان مقتضى القاعدة. والروايات هو التضمين حينئذ في العين، لأن الروايات التي نفت الضمان هن بالأساس روايتين. إملي الروايات التفصيل، روايتين. الرواية الأولى حينئذ ساقطة سندا بإسماعيل بن مرار، صحيح رواية يونس وإسماعيل المرار لم يوثق اللي بيروي عن يونس. والرواية الثانية اللي هي رواية إسحاق بن عمار إذن دلالتها غير واضح إذا ناقش البعض. فلم يبقى لدينا إلا رواية الطائفة الأولى التي حينئذ أثبتت الضمان. روايات الطائفة الثالثة التي فصلت بين أن تأتمنه وأن لا تأتمنه في البيت، أن تتهمه وأن لا تتهمه، واضح. هذه حينئذ تحمل على حكم مثلا أخلاقي. فمقتضي الضمان ثابت، وبالتالي إذا ما طالب بحقه وضمنه حينئذ ما بيكونش عم يرتكب معصية ولا إثم في الله. فالروايات التي قالت تتهمه قلت لا، قال إذن لا تضمنه، تحمل حينئذ على النهي الكراهتين، مع جواز يعني جمعا بينه وبين حينئذ ارتكازية أنه إذا كان له حق بمقتضي الضمان الثابت وكان بالتالي له حق في أن يطالبه، له حق حينئذ أن يضمنه بالبين، لكن فتحمل حينئذ فلا تضمنه، تحمل على الكراهة. لكن هذه المحاولة حينئذ محاولة بدأ أن أتعدى فيها كذا حينئذ خطوة. أولا فقط وفقط عندنا الروايات التي أثبتت الضمان، وبالتالي الروايات التي نفت الضمان مش موجودة حينئذ. صح روايات إسماعيل المرار مش تامة السنة وإن كان دلالتها واضحة، ورواية إسحاق بن عمار لا، نحن قلنا بأن الدلالة فيها واضحة، ليس يضمنان حينئذ مطلقا في البيان. لذا كانت هنالك محاولة للجمع فيما بينها وبين روايات حينئذ تلك الطائفة الأولى، بحيث أن الطائفة الأولى تحمل على صورة أصل دعوة التلف فيضمن، والطائفة الثانية تحمل على صورة التعدي والتفريط فلا يضمن حينئذ العامل والقصار والصائغ إلى آخره. هذا اللي بدنا، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني وهو أن روايات الطائفة الثالثة حينئذ شو أخرجناها كليا من مطلبها ومن سياقها في البيان، وحملناها على مطلب أخلاقي في المقام. وحاصل هذا المطلب الأخلاقي أنت بتتهمه أو لا تتهمه في البين. إن كنت تتهمه فحينئذ شو لا فضمنه، قل مش مشكلة يعني على تجري على وفق القاعدة. وإن كنت لا تتهمه في البين فحينئذ لا تضمنه حتى يحمل على الكراهة في ذلك. ولعل النقطة الأساسية التي من انطلقوا منها هو وكان أبي عليه وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا، يعني هاي المأمونية أخذت من رواية أبي جعفر جمعا بينها وبين الروايات التي إن كنت لا تتهمه فلا تضمنه يحمل حينئذ على الكراهة. بس بهالطريقة الملتوية في البيان لا يمكن أن نحصل على الحكم الفقهي. فإذا بدنا نقول هيك حينئذ يستحب عدم تضمينه، مش أنه يكره تضمينه، يستحب حينئذ التفضل بعبارة الإمام رحمة الله عليه، يستحب التفضل عليه. هيدي العبارة حينئذ الأصح اللي بتيجي على قد الرواية، واضح. مش أنه يكره تضمينه، يستحب التفضل حينئذ عليه. هيدا ما تقضيه حينئذ القاعدة. قال قدس سره يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه من قيام البين على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نقوله عن اليمين أو نحو ذلك، واضح. الموارد التي ثبت أن الأجير لابد وأن يضمن لقيام البينة على أنه أتلف حينئذ العين أو أنه فرط في حفظها أو تعدى حينئذ أو أنه طولب باليمين أن يقدم قوله مع اليمين، طولب باليمين فنكل ولم يحلف في البين أو نحو ذلك حينئذ شرط عليه شرط فجاز ذلك الشرط فاحتلفت تلك الدابة أو انعطبت أو إلى آخره. في كل تلك الموارد مثلا في البين التي يكون هي موارد ضمان الأجير في المقام قال يكره حينئذ تضمينه. قلت لكم الإمام يقول ثبوت كراهة بهذا الإطلاق محل تأمل، نعم يستحب التفضل عليه، وإذا بدك تزيد إذا كان شو مأمونا. سيد الخوئي لم يظهر مستند الحكم بالكراهة. المسألة السابعة، إذا تنازعا في مقدار الأجرة، واضح سواء في إجارة الأعيان أو إجارة الأعمال. الأجير قال له مثلا استأجرتني بعشر دراهم، والمستأجر قال له لا استأجرتك بخمس دراهم في الربح أقل وأكثر في مقدار الأجرة. أو في إجارة الأعيان استأجرت منك الدار مثلا بدينار، قال له لا أجرتك الدار مثلا بدينارين وليس بدينار في الربح. إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر. التفت، ما قالش قدم قول مدعي الأقل، قدم قول المستأجر مطلقا. ماذا ظن؟ حتى ولو كان المستأجر يدعي شو؟ يعني حتى لو كان يدعي المستأجر الأكثر في الربح. هلأ يمكن هلأ واحد منكم إنه معقول مستأجر ويدعي الأكثر، يعني هل يجر يعني مش يجر النار، بجر النار لقرص إنه بتنفع، أما هل يأتي بالدب إلى كرمه في البين حتى يخرب له كرمه؟ سوف يأتي إن شاء الله.